الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما زال البحث في الفرع التالي، ما يتحقق به الإعواز. وتقدم نظريات في ذلك، والمصنف رحمة الله عليه أسس قاعدة مفادها وجوب أداء ما للناس إليهم. هذه القاعدة تبقى سارية المفعول ما لم نتيقن بالخروج عنها، وحينئذ فإذا ورد في معاقد إجماعاتهم أمر متفق عليه فنخرج عن عموم تلك القاعدة بهذا المتفق عليه. أما لو كانت معاقد إجماعاتهم مختلفة سعة وضيقا فلا نخرج عن عموم القاعدة المؤسسة إلا بالقدر المتيقن، وهو الأضيق دائرة. وحينئذ فيجب على الغاصب ومن تلفت العين بيده بعقد فاسد أن يهيئ المثل ما لم يتعذر، لأن التعذر هو الأضيق دائرة. هذا كان كلامه في البحث السابق. من هذا الكلام نفهم أن الإعواز والتعذر يختلفان سعة وضيقا، لكنه يبدي محاولة لإرجاع التعذر إلى الإعواز، وبالتالي لا يؤثر اختلاف كلمات المجمعين بين الإعواز والتعذر ما داما بمعنى واحد. مستند هذه المحاولة أنه في بعض روايات عقد السلم ورد التعبير بالقدرة، بمعنى أن البائع إذا لم يقدر على تسليم العين في المدة المعلومة تخير المشتري بين الفسخ والصبر. فالتعبير في الرواية إذن بعنوان القدرة ورد. ومن الواضحات أن عدم القدرة الواردة في هذه الأخبار ليست بمعنى التعذر العقلي، بل قد توجد العين ولو في بلد قريب، لكن بلحاظ الظروف البائع وخصوصيته يصعب عليه تسليم العين في الوقت المحدد. وعليه فيراد من القدرة القدرة العرفية، فإذا انتفت يخير المشتري. وباب عقد السلم من هذه الناحية لا يفترق عما نحن فيه إلا في كون التخيير في السلم بين الفسخ والانتظار لعود القدرة، بينما فيما نحن فيه يكون التخيير بين رضا المالك بالقيمة أو الانتظار إلى ماذا؟ إلى تيسر المثل، وهذا لا يضر. وعليه فتكون النتيجة النهائية أن ما ذكره العلامة في التذكرة من إرجاع الإعواز إلى عدم الوجود في البلد وحواليها هو المتعين، وبالتالي نخرج عن عموم لزوم إرجاع الأموال إلى أصحابها بما لو فقد المثل من البلد وحواليها. هذه هي النتيجة. البحث الآخر الذي يتعرض له الماتن رحمة الله عليه أنه بعد تحقق الإعواز في أي معنى من المعاني يبني عليه الفقيه، اتفقوا على أنه يرجع إلى ماذا؟ إلى القيمة. هذا متفق عليه، الاختلاف في أنه قيمة أي زمان، وإن أصل الرجوع إلى القيمة متفق عليه. حينئذ توجد في المقام شبهة حاصلها أنه كيف نرجع إلى قيمة شيء غير موجود بحسب الفرض. فالقيمة تعرف من ناحية العرض والطلب، والعرض والطلب يكون في شيء موجود لا في شيء تعذر ولا تصل إليه يد الناس. فكيف إذن نعين هذه القيمة؟ من هنا وقع البحث بينهم في أنه هل المدار بعد عدم وجود المثل لابد أن يفرض موجودا، فهل المدار أن يفرض موجودا في وقت عزته وندرته، أم يفرض موجودا في وقت وفرته، أو يسلك في ذلك سبيلا وسطا؟ كالفاكهة، مثلا الفاكهة الآن في أول الموسم تكون نازلة جديد لها قيمة، وبعد الآن التوت فرنجي في السوق أول ما نزل كم كان الكيلو؟ ها؟ لا الآن بان الشهر ما كان أكثر.
بس هي أصلا ما كان
بيعه. أي نعم. الآن عندما توفر صار موجود بوفرة، صار أرخص. في آخر الموسم عندما يقل أيضا يصبح أغلى. فهل المدار على فرضه في وقت عزته أو في وقت وفرته أو في الحالة الوسطى؟ يستظهر الماتن رحمة الله عليه أن يجعل مناط التقييم بفرض وجود المثل في وقت عزته، والوجه في هذا الاستظهار ليس مرجعه إلى تنزيل لفظ على الفهم العرفي ليشكل عليه أن الألفاظ تنزل على الحالة المتعارفة وهي الحالة الوسطى لا حالة الندرة والعزة. ليس مقصود أن هناك لفظ ننزله على الفهم العرفي والفهم العرفي يحمله على صورة الندرة والعزة، لا، وإنما مقصوده من الاستظهار الاستظهار بحسب القواعد. حيث قد أشرنا سابقا أن قاعدة لزوم تسليم الأموال إلى أصحابها تقتضي عدم الخروج عنها إلا بالقدر المتيقن، فلو أن المغصوب كان مقدارا من فاكهة كيفي مثلا ثم فقدت من السوق فإذا قيمناها باعتبار غير وقت عزتها سوف تكون القيمة ماذا؟ أقل. فلا يحرز بأننا أرجعنا الأموال إلى أصحابها، مضافا إلى أن قاعدة أخذ الغاصب بأشد الأحوال تقتضي هذا الأمر، وغير الغاصب يلحق به بالإجماع الذي ذكره الحلي رحمة الله عليه. لكن على الرغم من هذا الاستظهار يقيد الماتن المطلب بقيد تخفيفي وهو أن يفرض المثل مع قطع النظر عن الخصوصيات الخارجة، وإلا مثلا لو فرضنا هذه الفاكهة موجودة عند السلطان بحيث لا يرغب ببيعها إلا إذا بذل له في سبيلها مال لا يبذله الراغبون حتى في وقت عزتها. ملتفت جيدا؟ فهذا لا يمكن أن نكلف به الضامن، لأن هذا لا يعتبر ضمانا لقيمة المثل. بل أخذت فيه خصوصيات خارجة عنه. ملتفت جيدا إلى هذه النكتة. فلنفترض أنه الآن الكيفي في وقت عزته يصبح الكيلو 4000 تومان، فحينئذ يدفع 4000 تومان. لأن نفرضه في وقت عزته مع كونه في دار السلطان الذي لا يرضى ببيعه إلا بمليون، هذا خارج عن كونه مثلا. خدنا خصوصيات خارجة عن حقيقة المثلية.
ما رجع للعرف.
كيف؟ لا، هذا ليس رجوعا إلى العرف، وإنما الاقتصار على ذات المثل. لكن هنا إشكال فكروا به ذكر في بعض الحواشي. يرى أن هذا البحث بأجمعه لا معنى له، كل هذا البحث أنه المثل إذا أعوزا نفرض وقت عزته أو الحالة المتوسطة أو وفرته. ليش؟ قالوا لأنه سابقا تقدم خلاف أن المدار على قيمة وقت التلف أو وقت الإعواز أو وقت الدفع، صحيح؟ المصنف ماذا اختار؟ أن المدار على قيمة وقت الدفع، رأي المشهور. طيب إذا كان المدار على قيمة وقت الدفع فنلاحظ هذا الوقت. لو فرضنا الكيفي الآن في هذا الفصل، فصل الصيف مثلا، موجود كم يباع؟ فنلاحظ أنه في هذا الفصل، هل هو فصل العزة أو فصل الوفرة؟ فقد يختلف باختلاف الأوقات. قد يكون وقت الدفع هو وقت عزته، قد يكون وقت الدفع هو وقت وفرته، قد يكون هو الحالة المتوسطة. فلا معنى لي هذا البحث أن نختار أنه لا هو وقت العزة. ما رأيكم؟
ما في الفرق، طيب أنه غير موجود.
هو غير موجود.
كيف؟ في نفس يوم الدفع قد نلاحظ هذا الفاكهة فرض وجود، فأنا كثيرة قليلة أو نادرة في نفس هذا الوقت اللي هو الدفع.
قبت هذا يختلف. الآن لنفترض بنينا على أن المدار يوم الدفع، أنا أردت أن أبرئ ذمتي في فصل الصيف، جنابك أردت أن تبرئ ذمتك في فصل الربيع، صح؟ فالقيمة في فصل الصيف قد تختلف عن القيمة.
تحديد القيمة مبني على فرض وجود المثل،
هو هكذا. فنفرض هذا المثل موجود في هذا اليوم، في هذا الفصل، في وقت الدفع. لا، إذا الآن إذا مثلا أنا أريد أدفع في فصل الصيف، فنقول فصل الصيف عادة بالنسبة للكيفي هل هو فصل الوفرة أو فصل العزة؟
مصنف مصنف يقول صحيح أنه في مثلا لو كان المدار على يوم المطالبة أو يوم الدفع لابد أن تلحظ بالمثل ما موجود الآن، تقدر وجود المثل في هذا الوقت كثيرا أو متوسطا أو قليلا فتلحظ فيه، يرجع يعني يمكن
أن تصير. يعني فحينئذ تدري ماذا يلزم؟ أن نلغي يوم الدفع.
لا يلحقه يوم مطالبة، يعني يوم مطالبة المالك.
كيف؟
يوم الذي طالب المالك يجب الدفع حينئذ.
لا، هو يعني نتكلم، مش قلنا المدار على يوم الدفع سابقا؟
نعم.
جماعة اختاروا يوم الدفع، جماعة اختاروا يوم التلف، أي شيء تختاره نقول لا يؤثر حينئذ.
إذا كان مثلا يوم الإعواز مثلا كانت الفاكهة مثلا متوفرة، لكن في هذا الوقت غير موجود، فنفس الفاكهة فرض عدمها في وقت وفرض عدمها في وقت آخر تختلف قيمتها.
لما دار علي علي على العزة.
طب العزة في يوم في الصيف غير العزة في الشتاء غير العزة في. يعني يرجع
هذا الإشكال الذي سجله الشهيد في حاشيته رحمة الله عليه يمكن بالتأمل في عبارة المصنف دفعه، وذلك لأنه بالدقة المصنف لم يجعل المدار على فرض وجوده مع كونه عزيزا، بل المدار عند المصنف على فرض وجوده ولو في غاية العزة. فهذا يعني أن العزة ليست مأخوذة بشكل دائمي، في مقابل أخذ الحالة الوسطى بشكل دائمي. وعليه فيكون المصنف قد أشار إلى وجهين في المسألة. الوجه الأول أن يكون المدار على فرض وجوده في حالة التوسط بين العزة والوفرة، هذا الوجه من الوجهين اللذين ذكرهما المصنف. الوجه الثاني أن العبرة بفرض وجوده بلحاظ وقت الضمان ولو كان في غاية العزة، وحينئذ لا مانع من الجمع بين ما تقدم وبين هذا البحث. فعلى الوجه الأول في أي وقت كان يوم الدفع بناء على رأي المشهور ومختار المصنف، نقدر الحالة الوسطى، فالحالة الوسطى في هذا الوقت بالتحديد ما هي قيمتها؟ وعلى الوجه الثاني الذي يستظهره المصنف، ففي يوم الدفع قد يكون وقت الوفرة، فكم القيمة؟ وقد يكون وقت التوسط فكم القيمة، وقد يكون وقت العزة فكم القيمة، وقد يكون في غاية العزة فتحسب قيمته بلحاظ غاية عزته في وقت الدفع، فلا موجب من خلال هذا البحث لإلغاء البحث المتقدم. واضح الكلام؟ نقرأ هذا المقدار.
في الشتاء يبرأ ذمة ينتظر إلى الصيف تنخفض.
لا، ما إذا طالب ذاك ماذا يفعل؟ لا يجوز له. إذا ما طالب هذا كله في أول المسألة ذكرنا أنه إذا لم يطالب لا يجب.
لا، هو يريد يبرأ ذمته يدفع في الصيف
ليس له إلزامه
إلزام بالقبول،
إلزام المالك بالقبول. نعم. يقول: نعم، ورد في بعض أخبار السلم أنه إذا لم يقدر المسلم إليه على إيفاء المسلم فيه تخير المشتري بين الفسخ والانتظار. ومن المعلوم أن المراد بعدم القدرة ليس التعذر العقلي المتوقف على استحالة النقل من بلد إلى آخر، بل الظاهر منه عرفا ما عن التذكرة، وهذا يستأنس به للحكم فيما نحن فيه، لم يصلح دليلا لكون الموضوع هو بيع السلم لا الغصب والتلف وما شاكل ذلك. ثم إن في معرفة قيمة المثل مع فرض عدمه إشكالا، من حيث إن العبرة بفرض وجوده ولو، شوف، ولو في غاية. فالمصنف لم يختر العزة، قال بفرض وجوده في يوم الدفع على رأيه، أو في يوم التلف على رأي، أو في يوم الإعواز، أو في يوم الغصب على رأي آخر، كالفاكهة في أول زمانها أو آخره، أو وجود المتوسط الظاهر هو الأول لكن مع فرض وجوده بحيث يرغب في بيعه وشرائه، فلا عبرة بفرض وجوده عند من يستغني عن بيعه بحيث لا يبيعه إلا إذا بذل له عوض لا يبذله الراغبون في هذا الجنس بمقتضى رغبتهم. نعم، لو اضطر مثلا لعلاج ابنه أو كذا قد يبذل كل أمواله، العبرة ليس بذلك. نعم، لو ألجأ إلى شرائه لغرض آخر بذل ذلك، كما لو فرض الجمد في الصيف عند ملك العراق بحيث لا يعطيه إلا أن يبذله بإزاء عطاق الخيل وشبهها، الجمد يعني الثلج، نعم، في ذاك الزمن شيء مهم. فإن الراغب في الجمد في العراق من حيث إنه راغب لا يبذل هذا العوض بإزائه، وإنما يبذله من يحتاج إليه لغرض آخر كالإهداء إلى سلطان قادم إلى العراق، فكرنا فشيء أو معالجة مشرف على الهلاك به ونحو ذلك من الأغراض. ولذا لو وجد هذا الفرد أو لو وجد هذا الفرد من المثل لم يقدح في صدق التعذر كما ذكرنا في المسألة الخامسة، فكل موجود لا يقدح وجوده في صدق التعذر فلا عبرة بفرض وجوده في التقويم عند عدمه. ثم إنك قد عرفت أن للمالك مطالبة الضامن بالمثل عند تمكنه ولو كان في غير بلد الضمان. الفرع الآخر الذي يتعرض له المصنف ومن الفروع التي وقع فيها الخلاف على أشده أنه بعد أن شخصنا العبرة بتقييم المثل المتعذر، فمن الناحية المكانية، هل العبرة ببلد المطالبة أم العبرة في بلد التلف أم العبرة بأعلى قيمة البلدين؟ اختلاف وأقوال، حتى لا يطول البحث نقرأ الأقوال. ثم إنك قد عرفت أن للمالك مطالبة الضامن بالمثل عند تمكنه ولو كان في غير بلد الضمان، وكانت قيمة المثل هناك أزيد. وأما هذا مع كون المثل ماذا؟ موجودة. أما مع تعذره كما في مسألتنا، وكون قيمة المثل في بلد التلف مخالفا لها في بلد المطالبة، مع المساواة لا تظهر الثمرة، فهل له المطالبة بأعلى القيمتين أو يتعين قيمة بلد المطالبة أو بلد التلف؟ وجوه. وفصل الشيخ في المبسوط في باب الغصب بأنه إن لم يكن في نقله مؤونة كالنقدين فله المطالبة بالمثل، لأن النقدين تضعهما في جيبك لا يحتاج إلى مؤونة، بخلاف مثلا البضائع وما شاكل ذلك تحتاج إلى مؤونة. سواء كانت القيمتان مختلفتين أم لا، فله المطالبة بالمثل إذا لم يكن في نقله مؤونة حتى مع اختلاف القيمتين. وإن كان في نقله مؤونة، فإن كانت القيمتان متساويتين كان له المطالبة أيضا، لأنه لا ضرر عليه في ذلك. لا ضرر على من؟ على المالك، لأن هنا لابد أن نلحظ شأن المالك. وإن كان ظاهر العبارة يعطي في البداية أنه لا ضرر على الضامن، وإلا فالحكم أن يأخذ قيمة بلد التلف أو يصبر. لكن شوف، هذه تؤيد الظاهر، تؤيد لا ضرر عليه في ذلك، يعني لا ضرر على الدافع على الضامن. نعم. وإن كان في نقله مؤونة، فإن كانت القيمتان متساويتان كان للمالك المطالبة أيضا، لأنه لا ضرر على الناقل في ذلك. كيف؟
مؤونة النقل. كان له، يعني كان للمالك المطالبة أيضا، لأن المالك لا ضرر عليه فلا مطالبة، يعني مؤونة النقل في ضرر على الضامن.
هو الكلام، شوف، إذا نرجع للخلف قليلا، وفصل الشيخ في المبسوط في باب الغصب بأنه إن لم يكن في نقله مؤونة كالنقدين فله المطالبة بالمثل، سواء كانت القيمتان مختلفتين أم لا، لأنه في نقله لا يوجد مؤونة. خب، مع اختلاف القيمتين قد يقال بوجود ضرر على المالك.
وإن كانت في نقله مؤونة، فإن كانت القيمتان مختلفتين، فرض الآخر أنه في نقله مؤونة،
في نقله مؤونة، ولكن فإن كانت القيمتان متساويتين.
فرض الشيخ المقصود أن المثل موجود مو قيمة، ولهذا الشيء يعني بأنه ما خارج عن محل البحث.
لا، هذا بحث آخر الآن. هذا بحث آخر. لا، المثل هذا اشتباه. المثل غير موجود في محل اعتبار وجوده.
يعني يقول فرض الشيخ أنه موجود في بلد المطالبة وموجود في بلد التلف، غايتهما أن قيمتين مختلفتين في بلد المطالبة.
والآن عنوان البحث ما هو؟ عنوان البحث مع تعذري.
ولهذا قال الشيخ المقصود خلاف
لا، أقصد عنوان بحث الشيخ الأعظم ماذا؟ مع تعذر المثل. صحيح. الشيخ الأعظم فهم من عبارة الشيخ الطوسي لما حملنا التعذر على التعذر والإعواز في البلد وحواليها، فلا يضر وجود في بلد آخر حتى نقول ماذا؟ أن هذا خلاف الفرض.
يقول له المطالبة بالمثل، يعني الشيخ المقصود يقول له المطالبة بالمثل، يعني
صح له مطالبة في المثل الذي هو معوز في بلد التلف. هذا فرض البحث. وفصل الشيخ في المبسوط في باب الغصب بأنه إن لم يكن في نقله مؤونة كالنقدين فله المطالبة بالمثل. خب يعني التفت جيدا، الآن أنت أتلفت لي دراهم، دراهم فضية، هذه الدراهم الفضية في قم وحولها غير موجودة، فحصل إعواز أو لم يحصل؟ صح؟ طيب فلو أنا المالك رضيت بالقيمة تدفع لي القيمة بحسب الضوابط السابقة، لكن أنا أطالبك بالمثل الذي هو متعذر هنا والذي هو موجود في طهران، فيقول هذا المثل إذا لم يكن في نقله مؤونة على من؟ على الضامن، فجائز فينقله لأنه في نقله لا يوجد مؤونة. واحد مسافر من طهران إلى هنا جاءني بهذه الدراهم أعطيتك إياها، يقول بلا فرق سواء كانت قيمة الدراهم في قم متساوية مع قيمة الدراهم في طهران أو أقل، بالنتيجة أنت أعطيت عين لم تعطيه قيمة حتى نلحظ تفاوت القيمة. ومن جهة أخرى لا ضرر على الضامن لفرض ماذا؟ لا لفرض أنه لا يوجد مؤونة في النقل.
ليش تنظر ضرر الضامن مع أنه غاصب بحثني في الغاصب؟ أنا هذا ذاك الشيء في الغاصب، فلما لا يحضر ضرر الضامن أصلا غاصب؟ ما تجري قاعدة ضرر يعني في الغاصب؟ تصور أنه تطبيق
يعني هذا إشكال على الشيخ الطوسي يعني.
لا
يعني الآن الآن مرة تقول لي لا العبارة ليس المقصود من هذا الشيء، ومرة تقول هذا كلام الشيخ الطوسي يرد عليه إشكال، هذا بحث آخر. لا الآن الآن بعد ما جينا، إذن هذه العبارة الأولى، العبارة الأولى بأنه إن لم يكن في نقله مؤونة كالنقدين فله المطالبة بالمثل، فله للمالك المطالبة بالمثل سواء كانت القيمتان مختلفتين أم لا. هذا إلى الآن واضح صار صورة المسألة، يعني ليه ما في مؤونة على النقل؟ أصل فرض المؤونة، لكن ليش فرض المؤونة لوجود ضرر؟ ضرر على من؟ ضرر على الناقل، على الضامن. الآن لا ترتضي هذا المطلب، هذا بحث آخر. خب وإن كان في نقله مؤونة، يوجد في نقله من طهران إلى قم مؤونة، فإن كانت القيمتان متساويتين، فقيمة الدراهم مثلا في قم مع قيمة الدراهم في طهران واحدة، كان للمالك المطالبة أيضا لأنه لا ضرر عليه في ذلك. ظاهر العبارة بدوا أن عليه يرجع إلى من له المطالبة، لأنه لم يذكر الغاصب والضامن، ظاهر العبارة المطالبة. ولكن عندما قال وإلا فالحكم، وإلا يعني لم تكن،
كان له إذا لم يرد المطالبة فالحكم أن يأخذ قيمة.
وإلا ما معنى وإلا؟
إذا لم تكن قيمتان
متساويتان، مع عدم تساوي القيمتين، فالحكم أن يأخذ قيمة بلد التلف أو يصبر حتى يوفيه بذلك البلد، أو يصبر من؟ المالك، حتى يوفيه الضامن في ذلك البلد. لابد أن نرجع التساوي في القيمتين مع إضافة النقل، مع إضافة قيمة النقل. يعني لنفترض أن هذه الدراهم التالفة في قم قيمتها 100 دولار، والدراهم التالفة في طهران قيمتها 90 دولار، لكن أجرة النقل 10، فيصبح هناك تساوي فلا ضرر على الناقل. بينما مع عدم التساوي هذا ضرر لا نحمله إياه، فالحكم أن يأخذ قيمة بلد التلف، فلا يستطيع أن يلزمه بأكثر، أو لا يستطيع أن يلزمه. ليش؟ لأننا راعينا حال الضامن. هذا معنى العبارة. أو يصبر حتى يوفيه بذلك البلد. بقية البحث إن شاء الله تأتي، تأملوا إلى الغد.